استهدف المنازل السكنية في مخيمات جباليا والبريج والنصرات وبلدة الزوايدة ودير البلح وخان يونس وبيت حانون وبيت اللاهية وشمالي المحافظة الوسطى في محيط محور نتساريم جنوب غربي غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى ليرتفع عدد الشهداء إلى نحو 38,790 شهيدا والإصابات إلى أكثر من 89,360 جريحا، ولا يزال عشرات الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حسب مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني. للمزيد بشأن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أمام مرأى المجتمع الدولي نتوقف هذا التقرير.
في اليوم 86 بعد 200 والعدوان مستمر على غزة يحصد أرواح الأبرياء من الفلسطينيين في ظل أضغاث للنيل من المقاومة، فقد أوقعت غارة إسرائيلية شهداء وسط القطاع وتزامن ذلك مع قصف مكثف على مناطق أخرى شمالا وجنوبا. مصادر ميدانية أفادت باستشهاد 7 فلسطينيين جراء غارة استهدفت منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما استشهد طفلتان بعد استهداف منزلهما في حي الدرج وسط مدينة غزة. إلى ذلك أدى قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة إلى استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة أكثر من 7 آخرين، فيما ما زال بعض الأفراد مفقودين. مصادر أخرى أفادت بأن فلسطينياً استشهد وأصيب 15 آخرون في قصف طال مسجد عبد الله عزام في مخيم النصرات وسط القطاع، بالإضافة إلى تدمير مسجد الإصلاح في حي الشجاعية شرق غزة، بينما يستمر القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع. وقد أصيب عدد من الفلسطينيين نقلوا إلى مستشفى الأقصى إثر استهداف منزل في شارع 20 بمخيم النصرات وسط القطاع. ومن جهة أخرى استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في دير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى غارة من طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أراض زراعية في محيط مركز شرطة معسكرات الوسطى جنوب مخيم النصرات وسط القطاع. في رفح أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 81 مواطنا وإصابة 198 آخرين بجراح خلال 24 ساعة الماضية. وحتى الآن ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان على قطاع غزة لأكثر من 38,800 شهيد ونحو 89,400 جريح.
اقتحم ما يسمى بوزير الأمن الصهيوني في حكومة الاحتلال إتمار بن كفير المسجد الأقصى صباح اليوم وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ومنعت قوات الاحتلال المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام بن كفير، كما شدد جيش الاحتلال من إجراءاته الأمنية في محيط الأقصى والبلدة القديمة في القدس وأعاق وصول المصلين إليه. هذا ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت إلى سلسلة اجتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمنيا ومكانيا. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن كيان الاحتلال الصهيوني استخدم في قصف المواصي خلال الأيام الماضية 8 أطنان من القنابل، وكان جيش الاحتلال ارتكب الأسبوع الماضي مجزرة كبيرة عبر قصف مخيمات النازحين قرب مفترق النص في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، بحيث خلفت هذه المجزرة المروعة أكثر من 350 شهيدا وجريحا. وفي سياق متصل أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف أن 52% من الأمريكيين يتفقون على أن الحكومة الأمريكية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى كيان الاحتلال حتى يوقف هجماته على قطاع غزة. دكت سرايا القدس مستوطنتي مفلسيم ونير عام في غلاف غزة برشقة صاروخية، في حين كثف جيش الاحتلال قصفه لمناطق بوسط غزة. وأعلن الجيش الصهيوني إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح جراء استهدافه بصاروخ RPG في معارك رفح جنوبي قطاع غزة قائلا أن قواته تواصل كذلك العمل في منطقة رفح ووسط القطاع، وأعلن الاحتلال أنه استهدف بالصواريخ مواقع لحركة حماس بشمال القطاع. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات واشتباكات متفرقة. ففي بلدات التل وعقربة بنابلس اندلعت مواجهات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان من بلدة سلواد وبيت لحم وبلدة تقوع. وفي قلقيلية أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار تجاه آليات الاحتلال العسكرية قرب الجدار الفاصل في بلدة عزون، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم في بلدات بيت كاحل وبني نعيم وحلحول بالخليل. تبنى الكنيسة الصهيوني قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس. وأيد القرار 68 عضوا بينهم بيني غانس ونواب حزبه، بينما عرضه 9 نواب فقط. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أيار الماضي وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. بهذا ننهي هذه النشرة بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل ارتكابه المزيد من المجازر بحق سكان غزة. سرايا القدس تدك مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ، والاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده. وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. وللمزيد من الأخبار دائما زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. شاكر لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، كان معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن لازلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات. ووصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب. هذه هي الفقرة ما قبل الأخيرة من فقرات التوسل السادس الذي يتوسل به الداعي، والذي يبدأ بهذه الفقرة: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب. وقد تحدثت الفقرات السابقة عن أفعال متعددة للحكمة الإلهية، منها الخلق، ثم الجعل، ثم التقدير، ثم التصوير، ثم التدبير، وآخر ما نقلته الفقرات ما أوردته هذه الفقرة، وهو التسخير: وسخرتها بسلطان الليل. ومعنى التسخير كما يستفاد من كتب اللغة، من خصوص كتاب مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني، معنى التسخير هو أن يساق المسخر إلى الغرض المراد منه قهرا، أو أن معنى المسخر هو المقيض للفعل، أو السخري هو الذي يقهر فيتسخر بإرادته. والمقصود بهذه الفقرة بعد هذه المقدمة المستفادة من كتب اللغة أن الشمس والقمر والكواكب سخرها سبحانه وتعالى لهذه الأغراض. ما هي هذه الأغراض؟ أي بعد بسلطان الليل وسلطان النهار، ماذا؟ معرفة الساعات وعدد السنين والحساب. وهذا المعنى يطابق قوله تعالى في خصوص الشمس والقمر: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أو قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. أما معاني الكلمات التي أوردتها هذه الفقرة من دعاء السمات الشريف، فهي أولا: وسخرتها بسلطان الليل، هذه التي ذكرت في الفقرات السابقة قطعا، الشمس والقمر والكواكب، هذه إنما سخرت وفرض عليها أن تكون ماذا؟ تصل لسلطان الليل، تكون مسخرة لسلطان الليل. سلطان الليل هنا الظاهر من العبارة أي سلطنة الليل، أو هيمنة الليل أي هيمنته على كل شيء يظهر للعيان. وقدم الكلام بالليل، لماذا لم يقل مثلا النهار بل قدم الكلام بالليل؟ لماذا؟ لأنه قدم في الخلق كما يستفاد من نصوص أخرى. المهم قدم الكلام بالليل لأنه أيضا قدم الكلام به في الفقرة الأولى التي ذكرتها فقرات الدعاء: وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، ثم قال بعد ذلك في الفقرة التالية: وخلقت بها النور وجعلته نهارا. ومعنى سلطان الليل أي أن له الهيمنة لوقت معين، يتسلط على الموجودات وعلى الأشياء في هذا الوقت المعين، أي يخضع الكل لظلمته لسواده ويصطبغ بلونه، ثم ماذا؟ وأيضا يعمل فيه بما يناسبه، باعتبار هنالك أعمال تناسب الليل، هنالك حالة من السكينة والهدوء والراحة يفرضها الليل على الإنسان، يناسب الليل هذه المعاني وهذه المشاعر. وهنالك معنى آخر يمكن أن يستفاد بسلطان الليل، أي أن القمر باعتبار أن وجوده وظهوره في الليل، فهو يسخر لكي يكون ظهوره في الليل
وأين هذا الظهور يكون؟ في وسط السماء، وكأنما القمر يجلس على عرش السلطنة يفيض على الموجودات في الليل الأسود الحالك بتلك الأنوار، فهو مسخر أي هذا القمر لكي يكون بمستوى السلطنة الليلية كما قننتها الإرادة الإلهية عليه، وسلطان النهار. الترتيب هنا ترتيب في الخلق، ثم ترتيب بحسب الآية الكبرى. فالترتيب فالليل خلق قبل النهار، هذا ترتيب أوردته الفقرات، لكن هنالك ترتيب آخر وهو خلقت بها الشمس ثم خلقت بها القمر. هنا الترتيب للآية الكبرى فالأقل منها، فسلطنة الشمس أوضح وأقوى وأدوم. القمر له أشكال مختلفة، بينما الشمس شكلها واحد ولها نفس الكلام الذي نقلناه عن القمر. فالسلطنة هي الهيمنة للوجود على بقية الموجودات، أو لشيء على بقية الأشياء ولوقت معين. والسلطنة هي جلوس الشمس في وسط السماء على عرشها تهب الجميع نور أشعتها وضيائها. هذه الأشعة التي فيها معنى الحياة ومعنى النمو ومعنى الديمومة. والساعات، الجزء من الوقت يعبر عنه بالساعة، وهو الذي يحسب بواسطته وبواسطة تواليه الزمان، أو يحسب وقت الليل الأسود ووقت النهار المشرق. وعدد السنين بعد معرفة الساعة ووقت الليل ووقت النهار تعرف السنين بعد ذلك. والحساب، أي بعد معرفة هذه المعاني يكون الحساب، يكون الحساب للساعات وحساب السنين، أي حساب الزمان، وعليه يكتب التأريخ. هذه معاني ممكن أن تكون على وجه الاختصار، ولنا تتم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.
الأبعاد المستوحاة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد جئنا على موعدنا معكم في تسليط الأضواء على أبعاد الثورة الحسينية ومعالمها الشريفة عبر برنامجكم هذا. فيا حبذا، ماذا تختار زميلتي من بعد من هذه الأبعاد لحوارنا هذا؟
يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، يا يا حبيبي.
إنني أفضل أن أتناول بعد اهتماماتي، فإنني لم أسمع بهذا البعد في مطالعاتي الخاصة.
يا أختي، إن هذا البعد الذي من خلاله توزن الثورات، وهو وإن كان جديدا على مسامعك، فهو بالغ في الظهور في جميع أنحاء الثورة، بحيث لا تسمح الثورة أن تتخلى أو تتغاضى عن موقف أو صيحة أو خطاب أو حركة من حركات المشاركين فيها.
نعم، إن كل شيء في الثورة يحتل فراغا وحيزا لا يمكن أن يمتلئ تماما إلا به. ولكن هل هناك من الوثائق التاريخية والأدلة التي تؤيد هذا الإحساس؟
لا عليكي، فإننا قد ذكرنا في حوارنا السابق أن كل المفردات التي كانت على أرض الثورة قد اشتركت، فقد اشترك الطفل الرضيع والصبي والمراهق والشاب والكهل والرجل والشيخ الكبير، واشتركت المرأة زوجة وأما وبنتا وأختا. أليس هذا وجها من وجوه التمامية في الاشتراك؟
بلا شك.
أتريدين أن أحدثك عن مشاركات المرأة زوجة وأما وبنتا وأختا في هذه الثورة؟
حدثني، فما أشوقني إلى أحاديث البطولة والشرف.
لما جاء رسول الحسين عليه السلام إلى حبيب، كبر حبيب وقال: صدقت الحرة بما قالت، وكانت قد تنبأت قبل قليل أن سيأتي كتاب كريم من رجل كريم. ولما فض حبيب الكتاب وقرأه، سألته زوجته عن الخبر فأخبرها فبكت.
ماذا أخبرها؟
أخبرها أنه عليه السلام يطلب النصرة من حبيب رضوان الله تعالى عليه.
وما الذي أبكى زوجة حبيب إذن؟
ولاؤها للحسين وإخلاصها. أتدرين ماذا قالت لحبيب رضوان الله عليه حينما أخبرها الخبر؟ لقد قالت: بالله عليك يا حبيب، لا تقصر عن نصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وماذا أجابها حبيب؟
لقد أجابها بالقول: أجل أجل، حتى أقتل بين يدي وتصبغ شيبتي من دم نحري.
ما أعظمها من امرأة، وما أشد حبها وولائها للحسين عليه السلام.
ولم تقتصر المشاركة على المواليات بالأصالة، بل اشتركت المرأة ولو بصوت معارضة ومن صفوف المناوئين للحسين.
من صفوف المناوئين؟
نعم، من صفوف المناوئين، وهذا ما حصل من النوار أخت كعب بن جابر بن عمر الأزدي. بل اشتركت المرأة من أجل الحسين وحقانيته، فاستشهدت وسبيت وأعلنت صوت الرفض.
إنك تذكر أسماء لنساء منهن النوار، وما هي قصة النوار في المشاركة؟
يقول الطبري في تاريخه: لما رجع كعب بن جابر بعد أن أعان العبدية على قتل برير، قالت له امرأته أو أخته النوار بنت جابر: أعنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء، لقد أتيت عظما من الأمر، والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا.
إنه موقف حياة ومصير وبطولة رائعة وإخلاص للحسين غير متناه.
نعم يا أختي، ولقد اشترك في الثورة الإمام المعصوم، والمأموم غير المعصوم، والمعصوم أيضا أي الإمام زين العابدين عليه السلام، واشترك فيها الأخ وابن الأخ والعم وابن العم والخال وابن الخال، والصديق والقريب في النسب والبعيد فيه. أما يكفي هذا في تمامية هذا الوجه، أقصد وجه المشاركة في الثورة؟
إنه تام، ولكني أتمم لما يريد المزيد فأقول: لقد اشترك فيها الأسود والأبيض والسيد والمولى، ومن له مكانة اجتماعية ومن ليس له ذلك، واشترك كذلك من كانت له سابقة مع الأعداء كالحر ومن ليس كذلك، ومن كان له هوى مع غير الحسين ثم مال إليه كزهير، واشترك فيها الراجل والفارس والأعمى والبصير والأسير والمسبي، والأرض حيث بكت دما كما جاء في صواعق ابن حجر العسقلاني، والسماء حيث سودت سودادا عظيما، والملائكة حيث عجت.
إنها مشاركة تامة، ولم تحظى ثورة من الثورات بمثل هذه المشاركة.
إذن فلنتحدث عن وجه آخر من وجوه تمامية الثورة.
هذا إلى الغد إن شاء الله.
العبار يا عيوني للغي يدلوني للشام يهدوني عندك يا ابو فاضل يا اخو اشتكي حالي ارمى بلا والي والشمر يبرالي واليحدي للناقه زجو عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني انت الجبيت نمني الوطن وتشفلت بينا بيدك تباعينا حتى تخلينا ما بين عيدان وكفو عباد يا عيوني تغيد اللوني للشام يهدوني ما بين عيدان وكفو عباد يا عيوني تغيد اللوني للشام يهدوني جابوا يا عباس الهدي وانووا يرتبونه عندك يمشونه وليزيد يهدونه يسبونه من كتر الكتر عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني خويا الفواطن بيدروك منه اللي باعريها عقبك يا واليها يا ولي عليها وتروح تاليها بيسرق عباس يا عيوني تغيب ذنوني للشام يهدوني وتروح تاليها بيسرق عباس يا عيوني تغيب اللوني للشام يهدوني ترضى الفواطم يا نفل ترفج غرب ويتروح وعلى النياب يتلوح وانت تظل ما تروح عالرمح راسك كالبدو عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني للشام لو طب يتبعن والناس جت ليانا تتفرج علينا واحنا يا والينا شاتيف بين اهلي الغدو عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني ردنا للمجلس من نطب ويزيد عاينا وتشمت بذلنا عنك يتايلنا يا ابو الفضل شنو العروب عباس يا عيوني الغيب يدلوني للشام يهدوني يا ابو الفضل شنو العروب عباس يا عيوني الغيب يدلوني للشام يهدوني
مواقف كربلائية
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن المشفقين على الإمام الحسين عليه السلام ومحاولتهم ثنيه عن قراره ودعوتهم إياه بالبقاء في الحجاز أو طلب البيعة في بلد غير العراق. أما اليوم فإننا نتحدث عن الدوافع التي جالت في خواطر هؤلاء المشفقين ودفعت بهم إلى اتخاذ هذا الموقف مع الإمام عليه السلام، والنتائج التي تركتها في نفوس بعض المنحرفين من أهل القلم في ذلك العصر. إن معظم الذين دخلوا تحت هذا العنوان حظوا بشرف معايشة الرسول صلى الله عليه وآله وصبته الحسين عليه السلام، فأثروا عن الرسول التنبؤات الحقيقية التي نطق بها والتي تخص كل جوانب حياة الأمة المستقبلية، ومنها المتعلقة بالنهاية المجيدة لولده الحسين عليه السلام مع أهل بيته والخلص من أصحابه في بقعة وسط العراق. فقد شكل هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله الدافع الأساسي عند المشفقين ليقوموا بثني الحسين عليه السلام عن رحيله إلى العراق، عندما لمسوا منه العزم والتصميم على تنفيذ هذا الأمر. ولذلك فقد كانوا يذكرونه بما قاله جده المصطفى صلى الله عليه وآله ناطقا بوحي الحق وتعاليمه. ولا بأس بنقل بعضها لنقف على حقيقة من طوى عليه موقف المشفقين، فمنها ما أورده كتاب البحار بروايته عن ابن نمى في كتاب مثير الأحزان نقلا عن ابن عباس فقال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله مرضه الذي مات فيه، ضم الحسين عليه السلام إلى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجود بنفسه ويقول: ما لي ويزيد؟ لا بارك الله فيه، اللهم لعن يزيد. ثم غشي عليه طويلا وأفاق وجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله عز وجل. إخوة الإيمان، كان هؤلاء المشفقون على علم يقيني بالمآل النهائي لصبط النبي صلى الله عليه وآله بحكم تصديقهم كل ما أتى منه وصدر عنه من حديث يتعلق بمقتل الإمام الحسين في كربلاء، ولذا فهم لم يقفوا موقف المعارضة اللامسؤولة، ولكنهم رغبوا بتأجيل السفر على الأقل، فهم لا يقوون على احتمال أن يروا الحسين عليه السلام يحل به ما أخبر عنه بينهم على مرأى ومسمع منهم. ثم هم يوقنون بعميق الإيمان من أن لا أحد غير الحسين عليه السلام يكون للجهاد الرسالي الذي يتطلبه الظرف آنذاك، ولكنهم لا يستطيعون مجاراة الأحداث وتحمل وقع الأخبار والنتائج المترتبة على ذلك الجهاد والجرائم البشعة التي سيرتكبها أهل البغي والضلال في تلك الحقبة الزمنية. ولذلك فقد حاولوا مجرد محاولة باحتمال عدول الحسين عليه السلام عن العراق ولو لفترة زمنية معينة، وهم يوقنون بأن التنبؤات عن الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله صادقة لا ريب فيها، وعارفون بالله وأن قدره لابد واقع، وهذا ما دفعهم إلى مواقفهم التي اشتهروا بها. إلا أن هذا الموقف للمشفقين كان سبباً للمغرضين من أهل الغواية والضلال ممن نقلوا التاريخ والأحداث قديماً وحديثاً، فاستغلوا أحاديث المشفقين وعباراتهم ومبادراتهم مع الإمام الحسين عليه السلام، بالإضافة إلى استغلالهم مواقف المعارضين من أجل أن يثبتوا خطأ الإمام عليه السلام بموقفه بالخروج إلى العراق، وهم بذلك يريدون تشويه حركة الإمام عليه السلام الجهادية وعزلها عما أحيطت به من المعاني الرسالية، وإبعاد مفهوم الناس آنذاك عن أحقية الإمام الحسين عليه السلام بالدفاع عن القيم الإسلامية وحقه بمجاهدة البغي والطغيان المتمثلين بيزيد بشكل خاص وبالحكم الأموي بشكل عام. إخوة الإيمان، لقد كان هؤلاء المؤرخون يريدون إثبات مفاهيم العصبية والجاهلية والتجهيل واستمرارها جميعا في عقول ونفوس الناس، وذلك بسبب ميولهم الضالة المتجهة باتجاه الحكم المنحرف. ونحن إذ نقول إنه كان من الأولى لهؤلاء المؤرخين أن يلوموا الإمام الصبط عليه السلام إن استطاعوا بما ورد عن جده المصطفى في حركته واستشهاده، لا بما قاله المشفقون أو المعارضون المغرضون. ولو أنهم ميزوا قليلا بوازع الإنصاف والحكمة لرأوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله التي وردت بمقتل الحسين عليه السلام أنها كانت تتضمن وجوب الجهاد وجوبا لا مناص منه ولا محيص عنه، ولكن أنى لهم ذلك وقد سخروا ضمائرهم فضلوا عن سواء السبيل. وكما أنه لم ينتهي خط الإيمان وسعي المؤمنين حتى يومنا هذا، كذلك فإن خط أهل الضلالة لم ينتهي. إخوة الهدى والإيمان، من هنا تكبر مسؤولياتنا في المواجهة والتحدي لإزالة كل آثار الظلم والطغيان، والحمد لله رب العالمين.
مواقف كربلائية.
ويا ابويا انا خوم وش قلبي ولما نطاح راعي الزود وصاحوا بالخيم فرهود لما نطاح راعي الجود وطروا هامي تبعامود اخوتيك وين قليلي جيت لوحدك يا معون اخوتيك وين قليلي اخوتيك وين قليلي جيت لوحدك يا معون اخوتيك وين قليلي زين مرض روض ضلوعه اخوتيك وين قليلي وجاسم طفى وشموع اخوتيك وين قليلي بعد ما نحمل اللوعه اخوتيك وين قليلي اخي جفوفه مقطوعه اخوتيك وين قليلي زين مرض روض ضلوعه اخوتيك وين قليلي وجاسم طفى وشموع اخوتيك وين قليلي بعد ما نحمل اللوعه اخوتيك وين قليلي اخوتيك وين قليلي جيت لوحدك يا معود اخوتيك وين قليلي عباتك ليش محروقه اخوتيك وين قليلي اشوف الرايه مشقوقه اخوتيك وين قليلي
نشوف العبرة مخنوقة.
أخوتيج وين قليلي
ودمعي هل علي يسيل.
أخوتيج وين قليلي
حرمة طلعت نص الليل.
أخوتيج وين قليلي
ويا عباس صيحا حيل.
أخوتيج وين قليلي
عين على الدار بتربي.
أخوتيج وين قليلي
اخوتيج وين قلي لي جيت لوحدك يا معود.
اخوتيج وين قلي لي
عين على الدار بتربي.
اخوتيج وين قلي لي
ويا زينب وحق ربي.
اخوتيج وين قلي لي
فض عمك احل فنك.
اخوتيج وين قلي لي
وعن عباس نجد النج.
أخوتيج وين قليلي
هي مو هو الكفل ضعنج.
أخوتيج وين قليلي
خلافك مهاني متليالي.
أخوتيج وين
قليلي جيت لوحدك يا معود.
أخوتيج وين قليلي
السادسة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي قدم لكم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشر خبر مفصل وأبداه بالعناوين الرئيسية. مجازر جديدة للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 38,800. سرايا القدس تدك مستوطنات الغلاف بالصواريخ والاحتلال يقر بإصابة أكثر من 30 جندية. والمقاومة اللبنانية تستهدف مواقع الاحتلال في حد بيارين والراهب والمطلة بالصواريخ. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في القطاع